الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، دخل الشيخ محمد رحمة الله عليه في مسند أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، فقال رحمه الله في الحديث 27 والمئة، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا شيبان ابن فروخ قال: أخبرنا أبو هلال الراسبي، وسيأتي معنا أن محمد بن سليم قال: أخبرنا ابن سواد القشيري، سيأتي أنه عبد الله بن سواد، عن أنس بن مالك وأبو هلال، نعم قبل ذلك أبو هلال الراسبي صدوق، وقبله أيضا شيبان ابن فروخ أيضا صدوق. قال: عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، ولهذا قيل له الكعبي لأنه من بني عبد الله بن كعب، فقيل له أنس بن مالك الكعبي. قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن، وأبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم، وابن سواده عبد الله ابن سواده كما جاء مصرحا به في الترمذي. قال: حديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وابن ماجه، وأخرجه النسائي في متابع لأبي هلال، إذ فيه كلام تابعه وهيب بن خالد، نعم في رواية النسائي، ورواية النسائي حسنة أيضا، وإن حصلت متابعة لأبي هلال فإسناد النسائي من قبيل إسناد الحسن، والحديث من قبيل الصحيح لغيره إذا أضفنا إسناد النسائي إلى ما سبق، أو المتابعة الموجودة في إسناد النسائي إلى ما سبق، فيكون الحديث من قبيل الحسن لغيره، فإسناد النسائي حسن وما سبق كما عرفنا من قبيل الحسن، والحسن مع الحسن يصير من قبيل الصحيح لغيره، فالأسانيد السابقة أسانيد حسنة، وإسناد النسائي أيضا إسناد حسن، فيكون الحكم على الحديث أنه من قبيل الحسن أو من قبيل الصحيح لغيره. في هذا الحديث قال أنس بن مالك الكعبي: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت أو قال فانطلقت، كل هذا من قبيل التحري في الرواية، فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. فامتنع رضي الله عنه من الأكل من طعام رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب صومه، والصائم إن كان متنفلا له أن يأكل وله أن يستمر على صومه، وهذه الدعوة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست من قبيل الوليمة، فإنه حضر والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل ولم تكن دعوة متقدمة له، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يجلس لينال شيئا من الدنيا، اجلس فأصب من طعامنا هذا. فاعتذر له بصومه، فنقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى جلوس أفضل، وهو أن يجلس من أجل أن يحدثه عن أمر الصلاة وعن الصيام، وأن يعلمه شيئا من العلم النافع، فنقله إلى ما هو أكمل وأحسن حين اعتذر له بصيامه. فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. وفيه أن الآكل له أن يتحدث مع جلسائه في أثناء أكله بالحديث النافع، وليس من سنة الأكل الصمت، الصمت يحل والأكل والكلام أيضا يحل، وإن كان من الكلام النافع فهو حسن، وقد فلعه النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، وهذا من جملة المواطن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث فيها في أثناء طعامه. قال اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، فإن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر. وهذا أيضا من التحري في باب الرواية، وإلا فإن الشطر والنصف على معنى واحد، لكن لتحري الراوي في الرواية قال إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة، أو قال وضع نصف الصلاة، فلما شك بين لفظين بين شكه. وإن كانت الرواية بالمعنى مشروعة عند جماهير العلماء، لكن لا شك أن سياق الحديث بلفظه أتم وأحسن، وأن الراوي إذا تردد بين لفظين ذكر اللفظين جميعا. إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر، أي ووضع الصوم عن المسافر، فوضع الله عز وجل عن المسافر شطر الصلاة، والمراد بها الصلاة الرباعية، فإن الصلاة الثنائية باقية على حالها، وهكذا الصلاة الثلاثية كالمغرب باقية على حالها، وإنما الوضع في الصلاة الرباعية. إن الله وضع شطر الصلاة، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، فإن السفر فيه مشقة، وهو مظنة المشقة، فجاء التسهيل والرخصة من رب العالمين سبحانه. والقصر في السفر محل نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء يرون أن ذلك مما يستحب ولا يجب، وأوجب ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة وكغيره، والأظهر ومذهب الجمهور أن القصر من قبيل الأمور المستحبة للواجبة. ومما يدل على ذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، ولو كان القصر واجبا لأتم، نعم لقصر ولاكتفى بركعتين ولما زاد على الفريضة ما لم يشرع، فهذا ما يدل على أن القصر من قبيل الأمور المؤكدة وليس من قبيل الأمور الواجبة المتحتمة. قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر، أي وضع الصوم على المسافر أي جميع الصوم، وليس المراد أنه وضع شطر الصوم. الصلاة وضع شطرها هذا المسافر، وأما الصوم فوضعه الله عز وجل على المسافر بالكلية، والمراد بذلك الأداء، فوضع الصوم عن المسافر أي وضع وجوب الأداء. أما القضاء فهو واجب كما دل على ذلك القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا المراد بوضع الصوم عن المسافر أي الأداء في أثناء سفره، فإذا كان مسافرا فإن أداء الصوم في حقه لا يجب. وأما القضاء فلا بد منه. قال والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، أي وضع الصوم عن المرضع والحبلى، وليس المراد بذلك أنه وضع شطر الصلاة. والصوم عن المرضع والحبلى، وإنما المراد أنه وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. فالموضوع عن المرضع والحبلى الصوم دون الصلاة، وهكذا نعم. وأما المسافر فوضع الله عز وجل عنه شطر الصلاة، ووضع عنه الصوم أي الأداء. وفي هذا على أن المرضع والحبلى لا يجب عليهما الصيام، وعن المرضع والحبلى، فإن الله عز وجل وضع الصوم عن المرضع والحبلى، لكن هل المقصود بذلك أن الأداء والقضاء وضعهم الله عز وجل عن المرضع والحبلى، أو المراد بذلك الأداء دون القضاء؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى وضع القضاء والأداء، والواجب هو الإطعام، وهنالك من عكس أوجب القضاء وأسقط الإطعام، والنزاع موجود في أوساط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمنهم من أوجب القضاء دون الكفارة، ومنهم من أوجب الكفارة دون القضاء. وأكثر العلماء لا يسقطون القضاء، ويرون القضاء لا بد منه. وعلى هذا الأئمة الأربعة، وهو الذي يظهر أن القضاء لا بد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكم المسافر والمرضع والحبلى في موضع واحد، وبين أن الله عز وجل وضع عن هؤلاء الصوم، ومعلوم أن الذي وضعه الله عز وجل عن المسافر هو الأداء دون القضاء. فهكذا نفسر الوضع عن المرضع والحبلى، فإنه وضع واحد عن هؤلاء الثلاثة، فوضع الله عز وجل الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. والصوم الموضوع عن المسافر هو الأداء، فهكذا نفسر الوضع عن المرضع والحبلى، أن المراد بذلك الأداء دون القضاء، فإن القضاء يجب، ويجب مع ذلك وتجب مع ذلك الكفارة، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد ذهب جماعة من السلف ومنهم عبد الله بن عباس أنها ثابتة في حق المرضع والحبلى، فقال ثبتت في المرضع والحبلى أي الكفارة، فيواجب في حق المرضع وفي حق الحبلى. وهناك من أهل العلم من يفصل في هذه المسائل، منهم من أثبت الكفارة في حق المرضع دون الحبلى كالإمام مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من فصل في هذه القضية وقال الحبلى إذا خافت على نفسها اكتفت بالقضاء دون الكفارة، وهكذا المرضع، وإذا خافت على ولديهما فيجب عليهما مع القضاء الإطعام. وهذا التفصيل موجود في مذهب الإمام أحمد والشافعي، يفصلون مثل هذا التفصيل، والأظهر هو وجوب الكفارة مطلقا. وإن خافت على نفسها، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أو ذكر أنه لا خلاف في أوساط السلف أي ممن تقدم من الصحابة والتابعين أن الكفارة تجب وإن خافت على نفسها، أن الكفارة تجب وإن خافت على نفسها، والمعنى أن الخلاف في ذلك متأخر، ولمن تقدم فلم يفصلوا مثل هذا التفصيل. إذن القضاء لا بد منه، وهكذا الإطعام تطعم عن كل يوم مسكينة. وفي هذا الحديث قال وعن المرضع والحبلى، ولم يقل وعن المرضعة بالتأنيث، قال وعن المرضع. وسفي ذلك أو من الأسباب، نعم، مما ذكره العلماء في ذلك أن المرضع وهكذا الطالق والحائض والطامث والحامل أن هذه أوصاف مختصة بالنساء، فما احتاج إلى التأنيث، التأنيث من أجل الفصل بين الأوصاف التي تكون للذكور وتكون للإناث. وأما هذا الوصف فهو مختص بالإناث، فيقال مرضع وطالق وحائض وطامث وحامل، ولا يؤتى بتاء التأنيث باعتبار أن أوصاف مختصة بالإناث، فلا حاجة إلى الإتيان بتاء التأنيث من أجل الفصل بين أوصاف الذكور وأوصاف الإناث. وهذا مذهب أهل الكوفة كما ذكر ذلك من الأنباري في الإنصاف. ومذهب أهل البصرة أنه على معنى النسب أي ذات طمث وذات حيض وذات حمل، فحذفت التاء على معنى النسب، كما يقال رامح لحامل الرمح، فيقال امرأة رامح ويقال رجل رامح على معنى النسب، أي رجل ذو رمح وامرأة ذات رمح، فما كان من قبيل النسب لا يحتاجون فيه إلى تاء التأنيث. فمنهم من ذهب إلى هذا المذهب ومنهم من ذهب إلى المذهب الآخر. هنا ذكر أن هذا الحديث أورده الشيخ مغرور رحمة الله عليه في أربع مواضع في كتابه الصحيح الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب المسافر يقصر الصلاة، والموضع الثاني في كتاب الصوم في باب يجوز للحبلى والمرضع أن تفطرا وتقضيان، ولعله استفاد القضاء بالمعنى الذي ذكرناه أن القضاء واجب في حق المسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هؤلاء الثلاثة بحكم واحد وهو الوضع، وضع الصوم المسافر وهكذا عن المرضع والحبلى، فيكون مرد بذلك وضع الأداء دون القضاء. الموضع الثالث في كتاب الجهاد والغزوات في باب الغارة من المسلمين على الكفار، والرابع في كتاب التفسير في قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إلى هنا والحمد لله.